لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى على داره أجمعين، اللهم صل على جميع المشهد الصالح، ارحمنا يا ارحم الراحمين. كان الكلام فيما إذا كان هناك عدة فراشات إن صح التعبير يمكن إلحاق الولد بكل منها، فهل يلحق بالفراش الأخير أو له طريق آخر؟ قلنا بالنسبة إلى الفراش الطولي توجد عدة روايات، وإن لم تكن واردة فيما نحن فيه في بحث الزواج في الفراش إلا أنه قد يمكن الاستئناس بها لما نحن فيه. هذه الطائفة من الروايات أوردها صاحب الوسائل قدس الله سره في كتاب النكاح الجزء 14 بحسب هذه الطبعة، والواحد والعشرين طبعة الحديثة، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 58. الروايات الواردة في هذا العنوان، الروايات الأولى هي صحيحة الحلبي، وقد تقدم الكلام فيها سندان ومتنان، بعد لا حاجة للإعادة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الكليني وفيما بعد الشيخ الطوسي، بل صاحب من لا يحضر الشيخ الصدوق. فهذه الرواية رواه الشيخ الكليني بإسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن أبان بن عثمان. السند إلى هذا المقدار صحيح لا إشكال فيه إن شاء الله. عن الحسن الصيغل في تشخيصه، أبو حسن بن زياد اسمه، أو حسن بن رباط، والده رباط أو زياد، خلاف بل وفي وثاقته أيضا إشكال. تقدم الكلام بمناسبة حاله في بحث الأضرار، بما أنه أخيرا تقدم لا حاجة للعرض، ولنا تأمل في وثاقته لم تدخل وثاقته. قال سمعته يقول فسئل عن رجل اشترى جارية ثم بغى عليها قبل أن يستبرع رحمها، قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود. قلت فإنه باعها من آخر ولم يستبرع، لأن البايع عليه الاستبراء، المشتري عليه الاستبراء، ولم يستبرع الضمير في لم يستبرع يرجع إلى البايع. ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرع رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. فهناك عدة فراشات طولية موجود، الأول والثاني والثالث، إلا أن الفراش الآن بالفعل للثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللآخر الحجر. محل الاستشهاد بهذه الرواية النبوية قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش، يعني يلحق بالفراش الثالث. ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله بسند آخر عن جعفر ابن بشير، ينتهي إلى جعفر ابن بشير، عن الحسن الصيغل، وهذا السند لعله من جهة أحسن من ذاك السند، سند ممتاز صحيح.
بس
هذا
الإشكال ذاك صحيح إلى حسن الصيغل.
إيه هذا.
إلى حسن الصيغل هو محل إشكال.
لكن خب بما أنه من طريقين طبعاً جعفر ابن بشير، خصوصاً جعفر روى عن الثقات وروى عن جعفر له شأن علي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وقال الولد الذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش. طبق الإمام صلى الله عليه السنة النبوية المعروفة المشهورة. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثل الكليني. فإنصافا ولو السند يتوقف على مثل حسن الصيغة، لكن القرائن تؤيد هذه الرواية. وجود الأعلام، رواية الأعلام الثلاثة وعمل الأصحاب بها كلها شواهد لصدقها. روى الشيخ الكليني أيضا عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار، ذكرنا سابقا مرارا وكرارا أنه حسب التتبع عندي أن هذا طريق عند الشيخ الكليني إلى كتاب صفوان، أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار. وسند آخر له عن حميد بن زياد عن ابن سماء سلام عليكم. هذا السند معتبر و إن كان فيه واقفيان، حميد واقفي وحسن بن محمد بن سماء واقفي، ولكنهما ثقتان. فنسخة ثانية لكتاب صفان من طريق الواقفية، النسخة الأولى قمية والنسخة الثانية كوفية، وكلا الطريقين صحيح وكتاب صفوان مشهور. عن صفوان عن سعيد الأعرج، ينتهي كلا السندين إلى صفوان بن يحيى وهو ثقة جليل من أجلاء الطائفة، وكلا الطريقين معتبر كل معتبر، فكيف باجتماعهما؟ عن سعيد الأعرج ثقة في الحديث صحيح لا إشكال فيه. النبي عبد الله عليه السلام سألت عن رجلين وقع على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال الذي عنده لقول رسول الله الولد للفراش وللآهر الحجر تمسكا. والرواية مضافا إلى صحة سندها ومضافا إلى عمل أصحاب بها فيه شواهد من السنة، كما ذكرنا مرارا أنه ليس من البعيد أن يكون وجود الشواهد من السنة من أو الكتاب من المعايير المهمة في قبول الخبر. خب هذا السند لا بأس به، مصدره واضح، كتاب صفوان وسنده واضح، ومصدره الآن عندنا كتاب الكليني والشيخ الطوسي، لا بأس، شرائط الحجية فيه تامة.
من كانت الجارية عنده مفسر الفراش بها، يعني الولد الفراش، يعني دي من كانت الجارية عنده
طبعا ملكا لك، بل صح، شريك يعني ذا كان في فراش واحد
جيد،
شركاء، مجموعة شركاء، مثلا متى هو أمتا، لكن مجموعة شركاء
في ظاهرة في المعارضة بالنسبة لظاهر الرواية التي قمت لما قبل ستة أشهر من الأول
لا هنان فراش موجود،
فراش وأيضا هناك فراش
لا يرجع لستة أشهر وفي طبرا واحد
ولدت قبل ستة أشهر،
ذاك إذا كان قبل ستة أشهر بعد الفراش لا يتحقق، تقدم الكلام فيه. فهذه الرواية بحسب الظاهر صريحة في أنه إذا وطأوها في طهر واحد مع قطع النظر عن ستة أشهر يكون نعم في صحيحة الحلبي كان أنه إن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقه صحيح، وهذا شرحنا الحديث قلنا في محله أظن ما كنت موجودا أن إن وضعت أشهر إشارة إلى مطلبه، وهذا المطلب كان معروف بالنزاع بين الفقهاء، وهي أن قاعدة الولد بالفراش تجري حتى مع الشواهد العلمية على خلاف عنده، يعني الولد بالفراش تعبد صرف لا يلاحظ فيه العلم والشهد، أن شأن هذه القاعدة كبقية القواعد الظاهرية محدودة بالجهل بالشك، ففي صورة العلم لا مجال له. ذهب جملة من فقهاء العامة أنهم مطلقا تجري هذه القاعدة، ولو لا يحتمل أن يكون الولد منه إذا تحقق الفراش مطلقا يلحق به، وذهب جملة منهم الطائفة على أن هذه قاعدة ظاهرية يرجع إليها عند الشهر. إذا وضعت لدون ستة أشهر، لدون أربعة أشهر، لدون ثلاثة أشهر فقط عند غيره ليس
لها. الطائفة الأولى حاكمة على هذه الطائفة
طبعا، مراد في صورة الاحتمال، يعني احتمال موجود لكليهم،
لكن هنا في طهر واحد الاحتمال وارد.
الحديث الخامس من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردان ولم ينقلها أحد من أصحابنا عن علي بن الحسن، المراد به علي بن حسن بن فضال، سنده إليه وإن كان فيه إشكال على المشهور لكن إن شاء الله معتبره، التفصيل في مجال آخر. أنا أخوي علي محمد وأحمد، محمد وأحمد أخوي، أنا أبيهما حسن. الحسن الأب هو الكبير، هو الذي عليه المدار. أنا عبد الله ابن بكير فتحي كما قبله، أنا روح ابن عبد الرحيم. حسب التصور الموجود عندنا أن الرواية أساسا إما من كتاب عبد الله أو من كتاب نفس حسن الأب يعني الكبير. أنا روح ابن عبد الرحيم ثقة، بقية السند ثقات لا بأس به، مقبول إن شاء الله تعالى. احتمالا هذا يكون ابن أخت المعلى بن خنيس، وكان شريك مع خاله في الدكان. المعلى كان بزازا يبيع ثياب. قال كانت لي جارية كنت أعطاها فبتأتها فجئتها فبيعتها. كلمة فجئتها أحتمل نسخ بدل كان تصارف المال.
كانت لي جارية
إيه فبتأتها فجئتها فبيعتها. عبارة عربية فجئتها، أظن كلمة فجئتها إما مصحب كلمة فبتأتها أو فبيعتها، ما استطاعوا أن يقرأوا زين فذكر معناته، ما له معنى فجئتها فبيعتها، مات لا يخلو عنها رابط. فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي اقبلها. ليس في الرواية أي إشعار بأنه هل كان دون خمسة أشهر بعد خمسة أشهر، خصوصيات لم تذكر. أصولا مثل هذه الروايات بحسب الظاهر الرواية معارضة مع الرواية السابقة، الرواية تدل على إلحاق الولد بالمولى الأب بخلاف الرواية السابقة، لكن إنصافا الرواية ساكتة. ونحن قلنا مرارا وكرارا الروايات التي تسكت عن الخصوصيات على أخذ بإطلاقها ما دامت هي قضية خارجية معينة لا ينعقد لها إطلاقها. هذه الرواية تشبه الاستفتاءات الموجودة في زماننا، مثل هذه الاستفتاءات لا يتمسك بإطلاقها. نقول كل من باع الجارية فولدت الجارية مطلقا، سواء يحسن يكون الولد من الثاني أو من الأول، دون ستة أشهر بعد خمسة أشهر، الثاني استبرأها لم يستبرأ، ليس بالنص، فولدت عند أهلها استبرأوا لم يستبرأوا، أتوا أصلا جامعوا هذه الجامعة، ما موجود، كل شيء ما موجود. فقد بل يستفاد، يحتمل أن يستفاد بحسب السكوت بأن أهلها يعني الجماعة الجدد المشتري الجديد لم يجامع هذه الجارية، اشتروا الجارية أراد الاستبراء روى أنها حامل فتركوا إلى أن ولده، وخاصموني فأتوني وخاصموني، معناه هو هكذا ولا ما له معنى محصل. فلذا الإنصاف أن الرواية الآن التمسك بها صعب إلا أن تحمل على ما ذكرنا أنه المالك الأول وطأها والمالك الثاني لم يطأها، فاستبان الحمل عند المالك الثاني في حالة الاستبراء، أراد الاستبراء فتركوها على حالها إلى أن ولدت، فراجعوا إلى الشخص فالإمام قال اقبلها. يعني اقبلها كلام الإمام ما يصدر جزافا النكتة، يعني واقعا صحيح أن هؤلاء عندهم الفراش لكن لم يطأوا الجارية. نحن إن شاء الله لعله في خلال البحث نشير إلى أن هناك كلام أن الفراش هو العقد فقط، نزاع معروف بين السنة بين فقهاء السنة، ولذا قالوا أن الفراش لا يتحقق بالوعد، ولذا إذا وطأت شبهة مع ذلك الحق بالزوجة الولد. وعن جماعة أن الفراش حقيقة هو الوعد ولا يتحقق بمجرد العقد، فإذا عقد على امرأة وما دخل بها مثلا نفرض فأتت ببلد هل يلحق به أم لا؟ إذا كان هناك عقد ولم يكن هناك وطئ. فلعل هذا المبنى كان على تصور أن الفراش يتحقق بالملك ولو لم يدخل، فالإمام يريد أن يقول لا اقبلها، الفراش لا يتحقق بمجرد الملك، لابد من بإصلاح لا تكون هناك شواهد قطعية علمية على خلاف الفراش. نحن ذاك اليوم أشرنا إلى أن قاعدة الفراش بحسب الظاهر من نصوص أصحابنا أصحابنا ورد الأهل البيت صلى الله عليه مجمعين كأية قاعدة ظاهرية كقاعدة اليد كقاعدة الصحة كقاعدة الحيل أصابع الحيل كأية قاعدة ظاهرية تجري عندما لا تقوم شواهد قطعية على خلافها، مو أنه أصل تعبدي يجري ولو على خلاف القطع ولو على خلاف العلم، بمجرد من ملك عقد جارية ولدت عنده على 3 أشهر، نقول هذا زوجه ولدت الولد الانفراج. طب لا يعقل علميا، لا يعقل أن الولد يكون 3 أشهر، ولد شانسوي لا يعقل أن يكون 3 أشهر، وكذا لغيره من الموارد. فلذا في تصور الطائفة طبقا لرواياتهم أن قاعدة الولد الفراش قاعدة ظاهرية، لا أنه أصل تعبدي يرجع إليه مطلقا ولو مع الشواهد على خلافه. فبناء على هذا الذي أنا أتصور من هذه الرواية، لأن الرواية ساكتة فعل خارجي وساكت، أتصور هكذا أنه وفاءها، فجئتها فبعتها، يعني من دون استبراء، لأن الاستبراء على البايع موجود، يستبرأها بحيضة قبل البيع. فالبايع يريد أن يقول أنا لم أستبرأ الجارية، فلما راحت إلى هذا البيت الجديد هؤلاء استبرأوها فوجدوا بها الحمل، فقد ولدت عندهم. والمخاصمة وخاصموني من جهة أنهم قالوا أن الملك بنفسه ليس فراشا، على اعتبار في الفراش أن يكون بواقع علمي، يعني أن يكون صورة الشك لا مع الشواهد على خلافه. فقال لي أبو عبد الله نعم كلامهم صحيح وتحقق الوفي منك، ولن يتحقق منهم فاقبلها، فاقبل هذا الولد، الولد يكون تابعا لك وليس له. هذا الذي نتصور من الرواية، لا الرواية إنصافا مجملة. الحديث السادس في الباب رواه الشيخ الطوسي أيضا منفردا، أيضا من انفراداته قدس الله سره، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. مثل هذا الانفراد تقدم منه مرارا وكرارا مؤثرا، باعتبار أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، كتاب مشهور جدا، وشرحنا كرارا ومرارا من أشهر كتب القوميين عندهم، مثل كتاب الكافي عندنا، كتاب نوادر الحكمة لمحمد، كما شرحنا أن هذا الكتاب حسب القرائن القطعية بعينه كان موجود عند الشيخ الطوسي، عند الشيخ الصدوق، وعند الشيخ الكليني قدس الله أسرارهم، جميعهم كانوا يملكون هذا الكتاب. في صورة الانفراد بنقل رواية من هذا الكتاب خصوصا عند الشيخ، إنصافا حينئذ العمل بتلك الرواية صعب. بعبارة أخرى نستطيع أن نصف الرواية بأنها شاذة، رواية شاذة، كما أنه من جهة أخرى شرحنا مرارا وكرارا ولو أن جاشي يمدح الشخص ويمدح الكتاب ويقول لا يبالي، فقد يقول لا يبالي عمن أخذ ويرسل هكذا يصفه، لكن حسب تتبعي شخصا المقدار الذي تواصلت إليه، أصولا هذا الكتاب سندا ومثنا، مو بغير سندا، سندا ومثنا يعتبر من ناحية الصحة والمتانة من المصادر درجة ثانية بل ثالثة، يعني لا يقاس بكتاب مثلا أفضل صفان مثلا أو كتاب حسن المحبوب أو كتب حسين السعيد، مثل كتاب المحاسن تقريبا، بل لعله أضعف من كتاب المحاسن. على أي من ناحية الصحة والمتانة، مو من ناحية الاعتبار الأصولي، قيمة الكتاب، تقييم الكتاب علميا إنصافا عندنا. ولذا دائما نحن نتصور أن الكتاب لا يخلو عن نوع من الشذوذ، نوع من الاشتباه احتمالا سندا، ومثلا ينبغي الدقة في روايات كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. أخذوا لكن من البداية كان عندهم تأمل، فلذا مثل ابن الزبير استثنى طائفة كبيرة من رواياته، مش قليل يعني. الشيخ الصدوق والكافي أخذوا بالمبادئ، كلهم أخذوا لا بأس تام. بلا ما معنى أن رواية واحدة مثل هذه الرواية فقد ينقلها الشيخ، لا الكوليني ينقلها الصدوق ينقل، ولا يفتي به أحد. سنذكر إن شاء الله تعالى حتى الشيخ رحمه الله لما ينقل يحملها على محمل، معناه هو لم يعمل، والسند ما الآن بحسب الظاهر لا بأس بها. على أي كيف ما يعني نحن أولا مسلكنا الوثوق، الروايات التي مقبولة بين الأصحاب يرويها المشايخ، هذا قرائن الوثوق موجودة، الروايات التي فيها الانفراد والروايات التي فيها هؤلاء الذين استثنوا القوميين قرائن لا تأيد. مو أنه كل ما في الكتاب ضعيف تماما، لا، فيه كتاب مشهور، لا لأنه بالمقارنة، خب قارنا بينه وبين بقية الروايات، الآن روايتين ذاك اليوم قرأنا من هذا الكتاب من منتهيات الشيخ شواهد لا تأيده في المهد فنشفه، رواية علي بن أبي طالب الشركاء خب قرأناها. بلی؟ بله خب هذا مؤلف هكذا خب انسان لابد لا انه ليس في احاديث صحيحه لا يعمل باحد فيها انفرادات لابد من التامل في الكتاب. عن محمد بن عيسى على اقوى الاحتمالات هو محمد بن عيسى يقطيني العبيدي ثقه ان شاء الله. عن يوسف بن عقيل ثقه. عن محمد بن قيس الكوفي البجلي صاحب كتاب قضاء امير المؤمنين ايضا ثقه. وشرحنا بمناسبة أن يوسف بن عقيل كان هذا الكتاب كتاب قضايا أمير المؤمنين لمحمد بن قيس، بل له تاريخ آخر لعله أشير إليه. عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه من جملة قضايا أمير المؤمنين في وليدة جامعها ربها، المراد من الوليدة الأمة التي يربيها الرجل، يعني أمها كانت أم وهي كانت أم، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض، باعها من آخر يعني لم يستبرع البايع، فجامع أهل آخر ولم تحيض، يعني الثاني المشتري أيضا لم يستبرع، مراد هكذا اصطلاحا، فجامع أهل آخر ولم تحيض ولم يستبرعه الآخر، فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلف فيه، فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. هذه الرواية مع أنه ظاهرا سندها معتبر ومن مصدر مشهور خلاف ما اتفق الأصحاب عليه، ظاهر هذه الرواية أن الولد الواحد يكون له أبوان لا أب واحد. أنا كيف ما كان وهذه الرواية حملها الشيخ قدس الله سره على التغيير، لكن بهذا التوجيه بأنه هذا مذهب بعض العامة، قلت لكم ذاك اليوم الذي أنا عثرت عليه في مذاهب العامة غالبا الرجوع في هذه القضية إلى الشواهد العلمية في صورة الاشتباه، الطريقة المذكورة في كتب العامة أنه يرجع إلى الشواهد العلمية. الشواهد العلمية في يومنا هذا هو علم التشريح وعلم الجرينات، هذا العلم المستغل بإصطلاح، لكن في ذاك الزمان الشواهد العلمية كان بالرجوع إلى القائف، من يعرف القيافة، لأنه أصحاب القيافة كانوا يعرفون أن مثلا هذا الوجه ابن فلان ذاك أبو هذا، كان علما مستغلا يسمى علم القيافة. المشهور عند العامة هكذا أنه يرجع للقائف، والمشهور عند الخاص أنه إذا كان شريكين في زمان واحد القرع بينهما، وإذا كان مالكين طوليا كما في مفروض الكلام أول كان مالكا ثم الثاني صار مالكا يلحق الولد بالثاني باعتباره بالفعل مالك، باعتباره بالفعل فراش موجود، هذا هو المعروف المشهور. وأما الانتصاب إلى كليهما غريب جدا غريب، يعني يكون ابنا لهذا وابنا لذاك في غاية الإغراب، يعني لا يبعد غرابته جدا. وتحليلنا لهذه الرواية، الشيخ الطوسي حمدها على التغيير من دون أن ينسب هذا الرأي، خب إذا فرضنا بعض الشاذ من السنة قائلون بهذا الرأي، ما معنى أن أمير المؤمنين يتقي من بعض السنة الشواذ يعني.
الذين يأتون فيما بعد ليس في عصره،
ثم هو بعد الخليفة الإمام الذي سواه حسوالا تصور الشيخ لعله أنه رواية أبي جعفر صلى الله عليه وسلم أنه قضى أمير المؤمنين بإصلاح أمير المؤمنين خليفة المسلمين ولا يتقي مثل معاوية تغض سهراغ فيها الدماء الكثيرة، لكن في هذه القضية البسيطة يتقي مثلا بعض الفقهاء المجاهيل من السنة، حتى الشيخ لم يعين من هو هذا الفقيه الذي احتمال أمير المؤمنين اتقاه أو ما هذا الخط الذي اتقاه أمير المؤمنين. ألم كيف ما كان فالحمل على التغيير كما أفاده الشيخ لا يمكن المساعدة عليه بوجهه، والصحيح اجمالا في الجواب ان يقال اجمالا ما ذكرناه سابقا، انا قاعده معروفه حسب الوثوق نحن قلنا كرارا ومرارا انه لا بد من تجميع الشواهد في الوثوق بالروايه، الروايه بحسب الظاهر والشواهد الموجوده الان في فهارة الاصحاب في جاشي وفي غيره من كتاب قضايا امير المؤمنين لمحمد بن قيس، الكتاب الف في بدايات القرن الثاني ومن الكتب المشهوره جدا مشهور، طبعا في هذا الكتاب توجد عدة قضايا لم يفت بها الأصحاب، توجد فيه لا من مثل هذا، حتى مذكورة في كتب الأصحاب في الفقيه موجود في الكافي موجود، و تفصیل فی ابواب الحدود و دیات الان لازم دخول فی هذه الجهه موجود عده قضايا لم يفتي بها الاصحاب ولذا اشكل امر الكتاب على بعضه حتى رايت بعض الذين اخيرا كتبوا كتب في هذا المجال اعتبروا ان الرجل ضعيف مثل محمد بن قيس رجل ضعيف والكتاب موضوع لا يعمل به ما تصريح النجاشي بان محمد بن قيس البجلي ثقة روى كتاب قضايا امير المؤمنين سلام الله عليه لم يلتفتوا الى النكات هذه الامور تحتاج الى دراسه مو انه انسان يرى ان الروايه فيها شذوذ يصف النظره فكيف ما كان فكتاب القضايا لمحمد بن قيس كتاب مشهور معروف رواه عن الباقر عليه السلام و فيما بعد رواه طوائف من اصحابنا على حسب التسلسل الطولي التاريخي الى ان وصل قسم من الكتاب الينا من طريق الشيخ الكليني من طريق الشيخ الطوسي من طريق الشيخ الصدوق رحمه الله فوصل قطعات من الكتاب وفي المصادر الموجودة ايضا اكثرها يروي عاصم بن حميد ولكن اذا وجدنا ان هذه الرواية لم يروها هؤلاء المشاهير الا محمد بن احمد بن يحيى صاحب النبادر و هو كان في بدايات القرن الثالث و فيما بعد لم ينقل الا الشيخ الطوسي يعني في اواسط القرن الخامس فوصولنا الى هذه الروايه و الى هذا الكتاب به هذه الطفرات التاريخيه في غايه الصعوبه والاشكال ثم الشيخ حملها على التغيير يعني الحديث الذي في كتاب المشهور ينسب الى الامام الباقر سلام الله عليه و كتاب مشهور الرجل المؤلف للكتاب ثقه في غايه الوثاقه مو في غايه ثقه وثق من قبل الاعلى اورد الحديث انه كان من اصحاب الباقر في بدايات القرن الثاني ثم ورد الحديث في مصدر في بدايات القرن الثالث ثم غفل عنها الاصحاب الى منتصف القرن الخامس في منتصف القرن الخامس الشيخ الطوسي اورد روايه ثم لم يعمل بها خب اصولا اجمالا ما معنى هذه الروايه ما معنى حجيه السند لو نفرض ان السند صحيح غايه ما هنا ومن بعد الشيخ الطوسي لم يعمل احد من الاصحاب بها كلهم عملوا بالروايات الدالة على أنه ملحق بالمولى الثاني بالمالك الثاني مو بالمالك الأعلى كما أن توجيه الشيخ رحمه الله بالحملة على التغيير في غاية الصعوبة تصور أن أمير المؤمنين وهو خليفة يتغي من شخص صعب جدا في نهاية الصعوبة والإشكال ثم كما قلت لكم ليس هو هذا رأيا معروفا عند السنة حتى يتصور أن أمير المؤمنين اتغى منه هذا تفسير اجمالي تحليل اجمالي لعدم قبول الروايه وان ما سلكه الشيخ رحمه الله غير تام و اما التفصيل لهذا بما انه تكرر منا طبعا في ضمن سنوات مو في ضمن عده دروس في اسبوعين او ثلاث اسابيع نحن بمناسبه العام الماضي شرحنا في بعض الجلسات مفصلا ولا حاجه الى الاعاده الان المجال لا يسع قلنا اصولا ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمتاز من بين الصحابه باسناد جمله من الكتب والمخصوصات اليه ما بين الكتب التي كتبها الى امرائه ككتاب الى عثمان بن حنيف الى مالك الاشعث ما بين جمله من الوصايا التي كتبها بنفسه قدس الله سلام الله عليه صلوات الله وسلامه عليه ما بين بعض حتى الكتب التي للاشخاص كان كتاب مثلا اشترى سلمان شيئا فكتبه بخطه انا اذكر لما كنت في العراق قبل 20 سنه قالوا عثروا على ورقه بخط امير المؤمنين وابي سلمان ما ادري منو ابادر مشتري بيت مثلا مو ابادر سلمان من الاصحاب الذين كانوا معه في الكوفه ميثم فكتبه علي بخطه بلي ميثم ما ادري على اين في النجف قالوا اثروا عليه على هذا المكان الذي حفروا لبيته ما ادري قريب الكوفه على اين جمله من الكتب والاقارير والوصايا والكتابات كانت بخطه صلوات الله وسلامه عليه وشرحنا مفصلا ان جمله من خطوطه بحسب ما يصفه ابن النديم يقول كان مجموعه به اصطلاح مثل صفر به اصطلاح مثل بقچ به اصطلاحنا عليهم مجموعه صفت به اصطلاح في زمان ابن النديم كان موجود عند احد الاشخاص في واسط هو يصفه يقول ايلي صديق ها و يقول اقارير و وصايا به خط صلوات الله و سلام الله علیه لما هذا هذا صديقي مات في سنه 350 ففقدت هذا المجموعه ف فذهبت اولى از این صارت علیه. یعنی اصولا امیرالمومنین صلی الله علیه یمتاز به وجود